كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فبلغ هذه الآية أن تسبيحه كان سبب خروجه من بطن الحوت، ولو لم يسبح ما خرج من بطن الحوت، ولو امتناع الامتناع. ماشي. ثالثها أن الاستثناء قد يكون بإثر القول، أي مباشرة بالتعقيب، وإن كان فيه سكوت يسير لن تنقطع به دونه الأفكار الحائلة بين الاستثناء واليمين، وستعلم ذلك في موضعه. رابعها أن الأنبياء يعتريهم السهو، نبه عليه ابن التين، يبقى الأنبياء ممكن يسهون. كان في حديث كمان ببحث، عملت فيه بحث في إيه؟ إنما أسهى لأسن، قالوا إنك تسهو، قال إنما أسهى، يعني هو ما بسهوش، ربنا اللي يخليه يسهى لأسن، أي يشرع يعني، خلاص كما في الصلاة. وحتى نفع عن نفسه النسيان، قال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت، حديث ذو اليدين، فقال كل ذلك لم يكن. وفي رواية لا قصرت الصلاة ولا نسيت، قال لا بلى يا رسول الله نسيت، قال صليت، وماذا؟ قال صليت ركعتين، قال أصحيح ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم، فأم استقبل وكمل ركعتين وسجد للسهو قبل السلام وسلم عليه الصلاة والسلام كما في رواية البخاري. وفي حديث بقى إيه؟ إنما أسهى لأسن، بأسن يعني يشرع يعني، خلاص. رابعها أن الأنبياء يعتريهم السهو ولكن ينبه عليه ويستدركون عن ذلك، كان في قصة إيه؟ الصلاة الثنائية في الظهر أو العصر، نبه عليه ابن التين أحد أئمة الشراح أكابر. خامسها قوله لأطفن، هكذا روية، وفي رواية أخرى لأطيفن، وكلاهما صحيح كما قال المبرر، يقال طاف بالشيء وأطاف به، وأصله الدوران حول الشيء، وهو هنا كناية عن الجماع، وهو قال على ما خص الله به أنبياءه من صحة البنية وكمال الرجولية مع ما كانوا عليه من الجد والاجتهاد في العبادة والعادة في مثل هذا لغيرهم. بل والعادة في مثل هذا لغيرهم الضعف عن الجماع، إما يهتم بالجد والاجتهاد وقيام الليل فيضعف عن الجماع، لكن خرق الله تعالى لهم العادة في أبدانهم كما خرقها لهم في معجزاتهم وأحوالهم، فحصل لسليمان من الإطاقة أن يطأ في ليلة 100 امرأة ينزل في كل واحدة منهن، ومع ذلك مع اجتهاده وجده في العبادة جمعوا بين إيه؟ الخيرين. وده ده الخاص بالأنبياء، أما غيرهم لا يحدث ذلك عادة في أبدانهم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي فيه أكثر من ذلك قوة 30 رجلا، وفي الطبقات 40. قال مجاهد أعطي قوة 40 رجلا، كل رجل من أهل الجنة مش من أهل الدنيا كمان عليه الصلاة والسلام، وقت أو بحث كان عليه. نعم
4000،
أما أعرفش بقى أهل الجنة شكلهم إيه. ولقد أوضحت عليه الكلام عليه في الخصائص، وكان إذا صلى الغداة دخل على نسائه فطاف عليهن بغسل واحد ثم يبيت عند التي هي ليلتها، وإن روي من حديث عائشة طوافوا عليهن من غير مسيس ولا مباشرة. واللنف لا أطوفن، طيب ماشي. قوله فقال له صاحبه يعني الملك، كما ذكره في النكاح، في كتاب النكاح في البخاري قال إيه؟ قال له صاحبه، قال له الملك. وفي مسلم فقال له صاحبه أو الملك، وهو شك من واحد من رواته. وفي رواية لا فقال لصاحبه بالجزم من غير تردد. قال القرطبي فإن كان صاحبه فيعني به وزيره من الإنس أو من الجن، وإن كان الملك فهو الذي كان يأتي بالوحي. قال وقد أبعد من قال هو خاطره، القرطبي قال ده خاطر لي ما لا. وقال النووي قيل المراد بصاحبه الملك وهو الظاهر من لفظه، وقيل القرين، وقيل صاحب له آدمي. قلت والصواب الأول أنه إيه؟ الملك، كما استثناه عن رواية البخاري في أثناء النكاح أنه قال إيه؟ قال له الملك. سابعها فلم يقل إن شاء الله، أي بلسانه، دي النقطة اللي احنا واقفين عليها، لا أنه غفل عن التفويض إلى الله بقلبه، لأن الأنبياء منزهين عن ذلك، أي أنه قال ذلك بلسانه غفل فلم يقل إن شاء الله أي بلسانه، لا، أنه غفل عن التفويض إلى الله بقلبه، فإنه لا يليق بمنصب النبوة أصلا أنه غفل عن التفويض بقلبه ولو لم يقل بلسانه. وإنما هذا كما اتفق للنبيين عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام لما سئل عن الروح والخضر وذي القرنين، فوعدهم أن يأتي بالجواب غدا جازما مما عنده من معرفة الله تعالى وصدقه ووعده في تصديقه وإظهار كلمته، لكنه ذهل عن النطق بها لا عن التفويض القلب. يبقى التفويض القلب في حق الأنبياء ده ممتنع أنهم ما يفوضوش، فهو حصل تفويض القلب خلاص، لكن لم ينطق بلسانه، فاتفق أن تأخر الوحي عنه ورمي مما رمي لأجل ذلك. ثم أعلمه الله بقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، أي الآية الكهف. فكان بعد ذلك يستعمل هذه الكلمة حتى في الواجب، وهذا لعلو مناصب الأنبياء وكمال معرفتهم بالله تعالى، يعاتبون على ما لا يعاتب عليه غيرهم. واضح إن كان أصلا قلب معلق وعارف المشيئة أصلا، لكنه ذهل عن النطق بلسانه، بس ده المراد. لكن ايه، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم في مساله ايه، لما سئل عن الروح والخضر وذي القرنين، فوعدهم ان ياتي بالجواب غدا جازما، هو جازم بقلبه مما عنده من معرفه الله تعالى وصدقه تعالى ووعده في تصديقه، انه وعده بالتصديق واظهار كلمته، فهو ايه، وثق في القلب بالله كده، لكن ما قالش ما شاء الله ان شاء الله بلسانه، عشان كده ايه تاخر الوحي عنه، حتى قالوا ان ايه، ان الله قد خلاه ما يقدرش يجيب الايه الاجيال. ثمنها قوله لو قال ان شاء الله لم يحنث، في دلاله على انه اقسم على شيئين، الوطء والولاده. خلاص كده، المهم محل البحث اللي احنا كنا بنبحث عنه اتينا ليه، بس في برضه ايه الأمر الثاني عشر تأكيدا للمراد أنه لم يغفل بقلبه إنما كان نسيان عن النطق باللسان. الثاني عشر قوله فلم يقل، قد فسر في الرواية الأخرى فناسيا، خلاص في رواية بدل فلم يقل قال فناسيا، وقيل صرف عن الاستثناء ليتم سابق حكمه تعالى، إن بعد أن ذكر بالاستثناء نسيه أيضا، ما قالش ما ترفضش به لسابق علم الله تعالى بأن إيه، وحكم الله تعالى بأنه لن يولد له ولا ولد إلا شق إنسان، ها، والقين على كرسيه جسدا ثم أناب، أي تاب إلى الله. وقيل هو على معنى التقديم والتأخير، أي فلم يقل إن شاء الله، فقيل له قل إن شاء الله، وده ضعيف طبعا. طيب في التتميات والفوائد، قال ثانيها قال بعض المتكلمين نبه صلى الله عليه وسلم هنا على آفة التمني والإعراض عن التسليم والتفويض، ها، يبقى لازم القلب مقامه التسليم والتفويض كما قلنا. وقال ومن آفته نسيانه الاستثناء ليمضي فيه القدر السابق كما سبق. رابعها فيه أن الاستثناء لا يكون إلا باللفظ، التلفظ تقول إن شاء الله تعالى خلاص، إلا باللفظ، ولا تكفي فيه النية، وإن كان النية هي المطلوبة أصلا خلاص. وهو قول الأربعة والعلماء كافة، وضع بعضهم أن قياس قول مالك أن اليمين تنعقد بالنية صحت الاستثناء بها من غير لفظ ومنع، لكن قول الإمام مالك إن إيه يمين تنعقد بالنية فقط، لكن عند جمهور إن يجب التلفظ به، ماشي، واحد حلف في قلبه إنه يعمل شيء وما تلفظش بلسانه لا ينعقد اليمين، ماشي، عند الجمهور كده. فالواحد جاي بيستفتيك بيقول لك أنا علي يمين قلت كذا، قول له أنت تلفظت، تفضل الإفتة بتعرف كده، يقول لك لا ما تلفظت أنا قلت بقلبي بس كده، ما حركتش لسانك، أقول له آه، يقول لك خلاص ما فيش يمين منعقد أصلا، شرط انعقاد اليمين التلفظ باللسان، ماشي، إلا عند الإمام مالك، وهو خالف في المسألة دي لكي يكون منفرد فيها بس. سادسها فيه استحباب التعبير باللفظ الحسن عن غيره، فإنه عبر عن الجماع بالطواف كما سلف، نعم لو دعت ضرورة شرعية إلى التصريح به لم يعدل عنه، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. دي عجالة كده، أنا نقلته من كتاب واحد توضيح في شرح الجامع الصحيح 30 مجلد لابن الملقن رضي الله عنه وارضاه. طيب نتكلم عن درس اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم، مدد يا رب مدد بلا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد، اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، اللهم أمدنا بما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تقطع عنا رفدك ولا تقطع عنا مددك، اللهم اجعلنا أسعد خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأحب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأفرح خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأقرب خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين، آمين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين للإمام الغزالي عليه رحمة الله ورضوانه. وكنا قد تكلمنا أن الإمام الغزالي ذكر الآفات الأربعة، أهم أعظم الآفات التي تعتري القلب، وهي الأمل والاستعجال والحسد والكبر، وذكر المناقب أي الصفات المحمودة المقابلة لتلك الآفات، وهي مقابل الأمل قصر الأمل، ومقابل الاستعجال التأني، ومقابل الحسد النصيحة الخلق، ومقابل الكبر التواضع والخشوع. ثم سأله قال: لو سئلت وقيل لي كيف نعرف هذه الأشياء وحدها حتى نتحرز منها ونتخلص من إيه؟ من تلك الآفات الأربعة. فابتدأ يشرح في تعريف إيه؟ الأمل، طول الأمل، وقال وعرف طول الأمل وقصر الأمل، وتكلم على الأمل ضربان: أمل العامة وأمل الخاصة. ثم ابتدأ يشرح يقول أن الأمل طول الأمل يقابله قصر الأمل، والذي يقابل قصر الأمل الذي يدل على قصر الأمل علامة، وهو النية. خلاص، فإذا كانت النية عند أول العبادة موجودة مستحضرة مع البراءة من الحول والقوة، ومع تفويض الأمر إلى الله تعالى وسؤاله والرغبة إليه في أن يتم العمل على ما يوافق الشرع ويجعله موفقا فيه، فدي معنى كلمة النية عنده. المقصود النية دي، ده تعريف النية، كما قال الإمام الغزالي في ذلك الموضع في شرح النية، وقد وقفنا عند شرح النية. قال: وضد هذا الأمل، أي ضد طول الأمل، فيما قال العلماء النية المحمودة. خلاص، وإنما قالوا ذلك على ضرب من الاتساع، أي التوسع، في أن النية دليل على قصر الأمل، النية المحمودة، لأن النوي بالنية المحمودة يكون ممتنعا من الأمل. نية محمودة أي عمل صالح مش عمل مباح، وتبقى النية بتاعته محمودة فيكون ممتنعا من الأمل، إن وجود النية المحمودة تؤدي إلى امتناعك عن طول الأمل. ماشي، فهذا حكم الأمل. والنية المحمودة إذا قد مست الحاجة إليها وإلى معرفتها، مع أنها الأصل الأصيل، اللي هي النية المحمودة دي. قالوا رحمهم الله تعالى: في حدها الجامع التام، أي حد النية المحمودة الجامع التام، إن النية الصحيحة المحمودة